أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما من به من الاجتماع بعد الانقطاع، ونسأله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن يجمعنا في جنته، وأن يجعل اجتماعنا هذا في هذا المجلس وفي هذا المكان الطيب المبارك اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يجعلنا ممن تحابوا في ذات الله سبحانه وتعالى لا على شيء من أمور الدنيا أو شيء من تفاهاتها، وأن يجعل هذا سببا من أسباب استظلالنا بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل عرشه سبحانه. وفي مثل هذا ينبغي الإنسان أن يتذكر هذه الرابطة العظيمة، رابطة الدين التي تكون بين الإخوة، حينما تنقطع روابط الناس جميعا ولا يبقى منها شيء، إنها لا تبقى في الدنيا فضلا عن أن تنفع الإنسان في الآخرة، رابطة النسب أو رابطة الحسب أو رابطة الدنيا أو رابطة المال أو رابطة الجاه والمنصب أو المنافع المشتركة التي لا تتعدى إلى أن تكون شيئا من الأمور التي رضيها الرب سبحانه وتعالى واختارها لعباده سبحانه واختارها لعباده. فأعظم الروابط التي تبقى مع العبد في الدنيا وتستمر معه ولا تنقطع إلى يوم القيامة هي رابطة الدين. وإن والله يا إخواني لنحمد الله سبحانه وتعالى على أن من علينا بهذه الرابطة. أنتم الآن من قبائل شتى ومن جهات مختلفة ومن أماكن متباعدة، لا يربط بينكم ولا يجمع إلا هذا الدين، ولم يتعرف واحد منكم على الآخر لأجل أن يكسب منه مكسبا ماديا أو يحصل منه شيئا دنيويا، وإنما كان التعارف على شيء عظيم جدا لا يعرف مقداره إلا الذين ذاقوا حلاوته. إنها الولاية في ذات الله جل وعلا، إنها أيها الأحبة لون من أعظم ألوان التطبيق العملي للتوحيد، وهو الولاية من أجل الله سبحانه وتعالى. أنا أحب فلانا ولا يعني تعني محبتي له إلا أني رأيته محبا لله جل وعلا، مؤثرا لأمره على أمر نفسه وهواه وشهوته وشيطانه، ولا يعني ذلك أني قد أستفيد منه مالا أو جاها أو غير ذلك رحمه الله أو غير ذلك من متع الدنيا الزائلة. وهذا المعنى يا إخواني قد يجده الإنسان في قلبه أو قد لا يستشعر الإنسان في قلبه، ولكن كثيرين من الخلق محرومين منه، إي والله محرومين منه وأنتم لا تشعرون، لا يصاحبون إلا من يرون أنه سينفعهم في الدنيا، فهذا صاحبوا من أجل ماله، وذاك صاحبوا من أجل منصبه، والثالث صاحبوا من أجل منزلته بين الناس، والرابع صاحبوه من أجل إدارته أو من أجل إمارته أو من أجل وزارته، والخامس صاحبوه من أجل الزواج منه، والسادس صاحبوه من أجل أنسه وكثرة أحاديثه، والعاشر صاحبوه من أجل شعره، والحادي عشر صاحبوه من أجل قلمه، والخامس عشر صاحبوه من أجل لسانه. فتجد ألوان الصحبة كثيرة جدا، ولذلك ما أسرع ما تنفصل هذه القرى، وما تبطئ بهم الأيام حتى يقع فيهم الوهن يتقطع بهم الحبال. أما الصحبة من أجل الله فتستمر طويلا، وكما قلت لكم أثرها لا يبقى في الدنيا وإنما يتعدى إلى الآخرة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل خليلين يندمان على خلتهما يوم القيامة إلا أهل التقوى لا يندمون على خلتهما، لأنهم يكسبون بها أعظم المكاسب في القيامة، يكسبون في يوم القيامة وفي عرصات القيامة يكسبون بها أعظم المكاسب. يقال لهم تعالوا استظلوا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل ذلك العرش، لأنكما رجلان تحاببتما في ذات الله جل وعلا لم تجتمع على شيء من أمور الدنيا ومتعها الزائلة. ثم يأتي ما هو أعظم من ذلك وهي قضية الشفاعة، فقد يكون صاحبك من قال له الرب سبحانه وتعالى يا عبدي اشفع في من شئت ممن أرتضيه، فيقول يا ربي أريد فلانا، هذا أعانني على طاعتك، هذا دلني على شريعتك، هذا نهاني عن منكر، هذا صاحبني فذكرني بك يا ربي، هذا له علي حق عظيم. فتكون ممن فاز برضوان الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الصاحب. ولذلك قال العلماء في قول الله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، قالوا ينبغي الإنسان أن يستكثر من الأصدقاء الصالحين، لأنك لا تدري أن تجعلهم الآن عدة للآخرة، فلعل واحدا منهم ينفعك يوم القيامة، وما يدريك أن واحد منهم يكون شهيدا فيشفع في أعداد هائلة من الناس. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أمته يدخل بشفاعته مثل ربيعة أو مضر، يعني مثل هذه القبيلة العظيمة من قبائل العالم، ليست عددا يسيرا، يدخل بشفاعة رجل من أمة محمد في آم من الناس عظيمة مثل هاتين القبيلتين العظيمتين المعروفتين في جزيرة العرب. فما يدري من يكون هذا الرجل، ولعل صاحبا من أصحابه ينفعك الله به نفعا عظيما. فالحاصل أيها الأحبة احمد الله على هذه النعمة وتذكروها، تذكروا أنكم بسببها تحصلون على أجر عظيم وفضل كبير من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه، وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه، يعني الذين يحب بعضهم بعضا من أجل الله ويزور بعضهم بعضا من أجل الله ويبذل بعضهم لبعض من أجل الله ويجلس بعضهم مع بعض من أجل الله جل وعلا. نعم والله يا إخواني أنا ممن رأى وجرب الصحبة على غير أمر على غير أمر الدين، ما أسهل أن تنقطع وما أسرع أن تنفصل، ودائما معرضة للوهن لأنها صحبة على مصالح، أما صحبة الآخرة فهي صحبة أخرى. ولا يعزب عن باركم أيها الأحبة أن الصحبة أحيانا قد تكون لأجل الآخرة ثم تنقلب وتكون لأجل الدنيا، فيحصل لها من العوارض ما يحصل لصحبة أهل الدنيا، فقد يصاحب فلان من الناس فلانا وفلانا من الناس من أجل ديانتهم ومن أجل صلاحهم، ثم تنقلب إلى صحبة فيها نوع من الأنس والمحبة على شيء من عوارض هذه الدنيا، فيصيبها من الآفات ما يصيب الصحبة من أهل الدنيا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر من الرتابة في الصحبة، يجعل صحبته مع إخوانه صحبة رتيبة لا يتذكر أنها شيء من الآخر، لا هي عبادة عظيمة. ألم تروا يا إخواني كيف أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملكا ملك إلى رجل ذهب لزيارة أخيه في الله، أرسل الله على مدرجة ملك، ما الذي إلى أي شيء ذهبت؟ قال إلى أخي لي في هذه القرية. قال هل لك من نعمة تربها علي؟ هل بينكم علاقات ومصالح دنيوية؟ قال لا إلا أني أحببته في الله، يعني ما أخرجني لزيارته في هذه القرية إلا محبة رسول الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته. أن الله يحبك يا أخواني ليس أمرا يسيرا. أن تحصل على محبة الله في هذا الأمر ها الميسر الذي يسره الله لك وحرم منه كثيرا من الخلق. إن بعض الناس يبحث عن الأصحاب الصادقين والأصحاب الطيبين ولا يستطيع لهم لأنهم لا يألفونه ولأنهم لا يريدونه ولأن مظهره لا يوحي بصلاحه فيبتعدون عنه ويخشون من شره وهو قد يعني يلهث في أن يتشبث بهم وأن يقرب منهم لكن الله سبحانه وتعالى يحرمه بسوء عمله. وأعظم ما يدل على الصحبة في ذات الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم بين أركان هذه الولاية فقال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من أعظم الأدلة التي تدل على الصحبة في ذات الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أن ترى أخاك مقصرا في معروف غائبا عنه قد ذهب أو عزب عن باله فتدله عليه وتراه قد وقع في منكر فتنهاه عنه. ولا يلزم يا إخواني أن الإنسان يصلح ما بأخيه في ليلة واحدة أو يشرد عليه جميع المعروفات التي تركها والمنكرات التي وقع فيها في مجلس واحد لا ولكن يجتهد في هذا الأمر ويجعل هذا الأمر نصب عينه حتى يكون من المؤمنين حقا تكون محبته في ذات الله حقا. فهو لا يريد أن يرى في أخيه نقصا ولا يرضيه أن يرى من أخيه تقصيرا أبدا. أسأل الله منه وكرمه أن يجعل محبتنا في ذاته وأن يجعل صحبتنا من أجله وأن يجمعنا في يوم القيامة وفي جنة عدن كما جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك وأن يوفقنا لأن نكون متآمرين بالمعروف متناهين عن المنكر متحابين في ذات الله لا على شيء من مصالح الدنيا ومتاعها الزائل. ثم نبدأ درسنا إن شاء الله في موضوع العام وإن كنا لن نأخذه يعني بكماله أو سنأخذ مقدمة فيه حتى أدع فرصة للإخوة الذين لم يحضروا إما بسبب سفر أو غيره ليحضروا في الدرس القادم. وقبل ذلك أود أن نحدد متى تبدأ المراجعة لأن الحقيقة من الضروري جدا أن نراجع ما سبق أن أخذناه في الدروس السابقة وكان المفترض أن تكون هذه المراجعة قبل النهاية أو قبل بداية الإجازة إجازة الحج ولكن للظروف التي مرت بكم وجود امتحانات وغيره أجلناها إلى ما بعد الإجازة فما أدري ما هو الوقت المناسب. طبعا سنجزئ الماضي إلى جزئين حتى يسهل مراجعته. فهل ترون أن يوم الأربعاء والسبت مناسبا؟ الأربعاء نأخذ قسط والسبت نأخذ قسط السبت. طيب الاثنين والأربعاء الاثنين القادم والأربعاء يعني الدرس القادم الذي بعده مناسب مناسب شيء مناسب لكم جميعا. طيب إذا جيد أن نحدد من الآن. طيب نأخذ إلى صفحة 59. طبعا السبب أني وضعتها إلى 59 لأن في مقدمة ومقدمة ومقدمة وتقديم يعني قرابة ثلاث مقدمات 15 صفحة يعني سنبدأ من صفحة 16 يعني بيصفي عندنا قرابة 40 صفحة
التنفيذ يا أخواني. وإلى صفحة 59 جيد. والدرس الذي بعده يكون إلى بداية العام. الدرس الذي بعده يكون إلى بداية العام، يعني أيضا قريب من هذا العدد. لو أغلقت النافذة هذه يعني. ها؟
في بداية الدرس مراجعة؟
لا 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 لا، كل الدرس، كل الدرس لا نريد مراجعة، مراجعة جيدة يعني بحيث نتأكد أن المعلومات سليمة وكل واحد أيضا يستذكر ما سبق أن قلناه. ولذلك أنا حريص جدا على كل واحد منكم يجتهد في قراءة المقطع مرة أو مرتين، قراءة تكون يعني متأنية، حتى لأن ما سيأتي مبني على الماضي، وإذا سهل علينا الأول سيسهل علينا الباقي، وسيكون إن شاء الله يعني مشينا فيه ليس وإيدا وإنما سريعا بسبب كثير من المصطلحات والأشياء تكررت ولا صار فيه إشكال إن شاء الله. بسم الله، من يقرأ؟ تقرأ سعد تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: العام، وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات كقولك: لا رجل في الدار، والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل، وما يجري مجراه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أن البحث في دلالات الألفاظ من حيث الشمول وعدمه من المباحث الأصولية المهمة، فإن هناك من الألفاظ ما لا يدل إلا على فرد معين، ومنها ما يدل على فرد غير معين، ومنها ما يدل على أفراد لا حصر لها، كل ذلك جاء في نصوص الكتاب والسنة. وإذا كان استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة لا يتم إلا بمعرفة شروط الاستدلال كما تقدم، كان لزاما على الأصولي والفقيه أن يعنى بدراسة دلالات الألفاظ ويستفيد من قواعدها وضوابطها.
نعم، مبحث العام من المباحث المهمة في أصول الفقه، وذلك لأن العموم من دلالات الألفاظ التي يكثر دورانها في النصوص وعلى الألسنة، ولذلك الأصوليون يدرسون هذا المبحث، وله صلة كبيرة طبعا باللغة العربية لكونه متعلقا بالألفاظ، وهو من المباحث التي يجب على طالب العلم أن يتعرف عليه ويعرف على قرينه الآخر، وهو التخصيص أو الخاص، من أجل أن يفهم كثيرا من دلالات النصوص التي فيها عام وفيها خاص، فإن معرفة العام والخاص من أعظم ما يعين على فهم الأحكام ومعرفة أوامر الرب سبحانه وتعالى ونواهيه. ولذلك قال هنا: اعلم أن البحث في دلالات الألفاظ من حيث الشمول وعدمه، الشمول يعني دخول أفراد كثيرين في اللفظ وعدمه وهو الخصوص، من المباحث الأصولية المهمة، فإن هناك من الألفاظ ما لا يدل إلا على فرد معين، مثل العلم، إذا قلت: اذهب إلى الشيخ عبد العزيز بن باز فسأله، كلمة عبد العزيز تعني شخصا معينا، هذا لفظ يدل على شخص معين. أو إذا قلت: اذهب إلى المفتي فسأله، المفتي من هو؟ هو فلان المفلان الفلاني، معروف لدى الجميع، إذا قيل المفتي فالمقصود به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. لاحظ أن هذه اللفظة تدل على شخص معين. ومنها ما يدل على فرد غير معين، إذا قلت: اذهب إلى شيخ فاسأله، اذهب إلى شيخ فسأل، هذه تدل على فرد، لكن معين أو غير معين؟ غير معين، مبهم. لكن طلبت منك أن تذهب إلى شخص معين، إلى فرد معين، إلى فرد غير معين، إلى فرد واحد من أفراد كثيرين. إذا قلت اذهب إلى شيخ فسأله، أو اذهب إلى مسؤول فتحقق منه مثلا، أو اطلب منه أو قدم له، هذا يدل على فرد غير معين. مثل قول الله عز وجل فتحرير رقبة، المطلوب أن تحرر رقبة. طيب من هي هذه الرقبة؟ هي رقبة زيد ولا عمرو ولا صالح ولا فالح ولا غيره؟ ما في، المقصود أن تحرر رقبة، فهذا فرد لكن غير معين. ومنها ما يدل على فرد غير معين، ومنها ما يدل على أفراد لا حصر له، يعني من الألفاظ ما يدل على أفراد كثيرة ليس لها حصر. إذا قلت أكرم الطلاب وأحب العلماء وجالس الصالحين، من هم الصالحون؟ هل هم أفراد معينون بفلان وفلان وفلان؟ لا، جالس الصالحين، واقرأ الكتب، وتحدث بنعمة الله عليك، نعمة الله، هذه من ألفاظ العموم، يعني كل نعم الله عليك، واشكر فضل الله، يعني كل أفضل الله سبحانه وتعالى يجب عليك أن تشكره. فهذا اللفظ يدل على أفراد غير محصورة، ويشمل أشياء كثيرة جدا مما، أو يشمل كل ما يدخل تحت هذا اللفظ من معنى، رحمك الله. ثم قال كل ذلك جاء في نصوص الكتاب والسنة، يعني كل هذه الأنواع الثلاثة جاءت في نصوص الكتاب والسنة، ما دل على فرد معين، ما دل على فرد غير معين، ما دل على أفراد لا حصر له. ما دل على فرد معين مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، من هو زيد؟ كل واحد اسمه زيد، أها زيد، هذا دل كلمة زيد دلت على فرد معين. وقال عليه الصلاة والسلام أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، هذا دل على فرد معين. وقال عليه الصلاة والسلام ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل أفضل بعد النبيين من أبي بكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أي تدل على شخص معين. وما يدل على فرد غير معين مثل قول الله عز وجل في تحرير رقبة، فهي تدل على طلب، طلب رقبة غير معينة. ومثل قول الله سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، المطلوب صيام، المطلوب نسك، لكن ما عين وش نوع، ما هو هذا النسك يعني ولا حددت النسيكة بمثلا مواصفات معينة. نعم ورد لها شروط لكنها في النص هنا مطلقة، ورد تحديدها في الحديث بشهر، والشات مطلقة أيضا، يعني فيها إغلاق، ما قيل شات معينة وإنما شات مطلقة، المقصود شات من بين شيئا. قال ومنها ما يدل على أفراد لا حصر لها، وهذا كثير جدا في نصوص الكتاب والسنة، يوصيكم الله في أولادكم، أي أولادنا؟ كل أولادنا، أولادي من ذكور وإناث، من زوجتي الأولى والثانية، وأولادي من صلبي أو من صلب أولادي، يعني أولاد أولادي كلهم يعتبرون أولاد، للذكر مثل حظ الأنثى. ولذلك العلماء يقولون الأبناء والبنات إذا اجتمعوا للذكر مثل حظ الأنثى. طيب وأبناء الأبناء وبنات الأبناء إذا اجتمعوا أيضا فللذكر مثل حظ الأنثى، طيب هلك هالك عن ابن 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 وبنت ابن 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 نفس الأولى. كذلك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى. كيف استدلنا بهذه الآية على هذا علما بأن المتبادل للذهن يعني الذي يظهر للذهن أن أولادكم يعني ابنك وبنتك؟ نقول لا، هذا عام فيدخل فيه كل من يشمله هذا اللفظ في لغة العرب، فهؤلاء كلهم من أولادي. وهناك ما يخصص هذا اللفظ يذكر في باب الخاص الذي هو قرين أو ضديد العام. قال كل ذلك جاء في نصوص الكتاب والسنة. ثم قال إذا كان استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة لا يتم إلا بمعرفة شروط الاستدلال كما تقدم، كان لزاما على الأصولي والفقيه أن يعنى بدراسة دلالات الألفاظ ويستفيد من قواعدها وضوابطها. هذا يبين لنا به أهمية دراسة دلالات الألفاظ، ومن أعظمها باب العام والخاص، لأنها من دلالات الألفاظ التي يعرف بها ما يبنى عليه الكلام. ثم قال
والعام لغة الشامل واصطلاحا ما عم شيئين فصاعدا، وقوله ما أي لفظ وهي جنسه في التعريف تشمل ما يراد تعريفه وغيره، وقوله عم شيئين أي تناول شيئين دفعة واحدة، وهذا قيد يخرج ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم مثل زيد، والنكرة المفردة في سياق الإثبات مثل رجل، فهو لفظ يصلح لكل واحد من رجال الدنيا لكن بدون استغراق، منه قوله تعالى احذر وقبة، وقوله فصاعدا حال حذف عاملها وصاحبها أي فذهب المعدود صاعدا عن الشيئين، وهذا قيد لإخراج المثنى النكرة في الإثبات كرجلين. وبقي على التعريف قيد آخر وهو بلا حصر لإخراج اسم عدد كمئة وألف لأنها تشمل اثنين فصاعدا ولكنها بحصر، والعام بلا حصر، فاسم العدد والعام كل منهما لكن كثرة في العام غير محصورة وفي العدد محصورة.
عرف العام في اللغة فقال هو الشامل، وفي الاصطلاح ارتضى تعريفا مختصرا وهو قوله ما عم شيئين فصاعدا، وهذا تعريف ابن معالي الجويني، وإلا فالعلماء رحمه الله عرفوا بتعريفات أخرى أكثر انضباطا سنأتي إليه إن شاء الله. قال ما عم شيئين فصاعدا، قوله ما أي لفظ، أي لفظ عم شيئين فصاعدا، لفظ عم شيئين فصاعدا، كأن المعنى كل لفظ عم شيئين فصاعدا يسمى عما. قال وهي جنس في التعريف. إيش معنى جنس في التعريف؟ يعني شيء يشمل أفرادا كثيرة جدا وسيخرج في التعريف ها بالقيود التي ستأتي، سيخرج بعض هذه الأفراد. لما تقولي مثلا ما هو المسجد، أقول المسجد بناء، وش يدخل في كلمة بناء؟ كل بناء، الوزارة والبيت والمصلحة والجسر والطريق كله بناء. أي نعم، ما أقول بناء بناء أي نعم معد لطاعة الله سبحانه وتعالى. كلمة معد لطاعة الله أخرجت إيش؟ أخرجت البيت وأخرجت الجسر وأخرجت الوزارة وأخرجتها الأماكن الأخرى كلها. فبناء وش نسميها؟ وش نقول عنها في التعريف؟ جنس يشمل المعرف وغيره. ثم يأتي القيد بعده، وكذلك هنا لفظ، لفظ عام يدخل فيها كل شيء، كل لفظ. ثم هنا قال لفظ عم شيئين فصاعدا، فخرج إيش؟ اللفظ الذي ما عم شيئين فصاعدا، وإنما خص واحدا بعينه أو واحدا لا بعينه، خص واحدا بعينه أو واحدا لا بعينه. طيب قال لفظ ما أي لفظ وهي جنس في التعريف تشمل ما يراد تعريفه وغيره، وقوله عم شيئين أي تناول شيئين دفعة واحدة، تناول شيئين دفعة واحدة، وهذا قيد يخرج ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم مثل زيد. والنكرة المفردة في سياق الإثبات مثل رجل، فهو لفظ يصلح لكل واحد من رجال الدنيا لكن بدون استغراق، ومنه قوله فتحير رقبة. يقول قوله عم شيئين أي تناول شيئين دفعة واحدة، كل لفظ تناول شيئين دفعة واحدة يعني بلفظ واحد، وهم الذي يأتي من غير دفعة واحدة ليس عام. لو قلت أكرم عبد الحميد وموسى وسليم وفلان 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 ما يعتبر هذا اللفظ عام، علما بأنه تناول من أي أكثر من شيء لكن مو بدفعة واحدة مقطع، كل واحد بينه وبين الثاني حرف عطف. واضح هذا يا إخواني؟ أي نعم. فالآن اللفظ الذي يتناول شيئين دفعة واحدة أكرم الطلاب، أدعو للمسلمين، اقرأ الكتب النافعة، وش يشمل؟ فتاوى شيخ الإسلام، تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي والعقيدة الواسطية، كتاب التوحيد شيخ عبد الوهاب، وسير النبوية لابن إسحاق، وعد ما تشاء من الكتب كلها داخلة تحت قولك الكتب النافعة، ما أخذت واحدا منها بعد الآخر، كلها تتريها دفعة واحدة، هذا لفظ عام. فاللفظ الذي يأتيك بهذه الصورة اعرف أنه لفظ عام. قال وهذا قيد يخرج ما لا يتناول إلا واحد، قوله عم شيئين أخرج ما يتناول، أخرج اللفظ الذي لا يتناول إلا واحد مثل العلم. لما أقول أكرم زيدا، زيد يشمل من؟ يراد به من؟ زيد بن فلان، انتهى. إيش أفرضكم زيد؟ ما يدخل فيه لا عمر ولا أبو بكر الصديق، فأفرض هذه الأمة وأعلمها بالفرائض هو زيد بن ثابت، خلاص انتهى. قال ويدخل ويخرج منها أيضا، يخرج من هذا بهذا القيد النكرة المفردة في سياق الإثبات. النكرة المفردة في سياق الإثبات دائما يلتبس أمرها مع العام، لأن النكرة المفردة في سياق الإثبات تدل على الإطلاق ولا تدل على العموم. مثل لو أقول يا موسى أكرم فقيرا، الآن كلمة فقير يا إخواني من يراد بها؟ كل الفقراء؟ ها؟ من يراد بها؟ كل الفقراء؟ لا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يراد بها كل الفقراء، إذن هو ليس لفظا عاما، وإنما يراد بها إيش؟ يراد بها فقير واحد من بين ملايين الفقراء. واضح هذا؟ إذا قلت أكرم طالبا، لكن لو قلت أكرم الفقراء وش المطلوب في هذا الأمر؟ يجب عليك أن تكرم جميع الفقراء، ها؟ أو كل من تعرف من الفقراء، هذا لفظ عام أكرم الفقراء. لكن أكرم فقيرا صحيح أنه لفظ مبهم، لكن يشمل واحد أو يراد به واحد لا بعينه. إذا قلت أكرم زيدا الفقير هذا يشمل واحدا معينا بعينه، إذا قلت أكرم فقيرا يراد به إيش؟ واحد لكن لا بعينه. فأنت تخرج من عهدة الأمر بأي شيء؟ ها؟ ها؟ أي نعم، بفقير واحد. المهم يكون الوصف هذا موجودا فيه، وليكن من كان هذا الفقير، من شرق الأرض أو من غربها، من شمالها أو جنوبها، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى. فأنت إذا جئت وأكرمت واحدا قلت أعطي هذا الريال فقيرا، فذهبت وأعطيت الفقير خرجت من العهدة، برئت من الإذن وسلمت من العهدة. واضح؟ طيب، إذن يقول قول عم شيئين أي تناول شيئين دفعة واحدة، وهذا قيد يخرج ما لا يتناول إلا واحدا كالعلم مثل زيد، والنكرة المفردة في سياق الإثبات مثل رجل، فهو لفظ يصلح لكل واحد من رجال الدنيا لكن بدون استغراق. ومنه قوله تعالى فتحرير رقبة، أمرنا الله أن نحرر رقبة، لكن الله جل وعلا لم يذكر ما يعني يقيد هذه الرقبة، أو آسف لم يذكر أن التحرير عاما، لم يقل فحرروا النقاب مثلا. ليس مثل قوله مثلا، شوف الفرق بين الآيتين، إنما الصدقات يعني كل الصدقات لمن؟ للفقراء، كل الفقراء، والمساكين كل المساكين، والعاملين عليها كل العاملين عليها، ها؟ والمؤلفة قلوبهم كل المؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب أيضا الرقاب كل الرقاب، الزكاة تصرف في الرقاب لا في رقبة فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان. ولو كان عندك مثلا 10,000 ريال وصرفتها على 10,000 رقبة هل تكون مؤديا للزكاة ولا غير مؤدي لها؟ مؤدي للزكاة. فلان جاءك يسألك في فكاك رقبته، هو أسير فأعطيته ريال، والثاني جاءك يسألك أن تعينه في مكاتبته فأعطيته ريال، والثالث مثله أعطيته ريال، تكون هنا أديت الأمر لما أديته؟ أديته. ليه؟ لأن اللفظ إيش؟ عام. أما هنا فتحرير رقبة، المطلوب منك الحمد لله
يعني كنا استعمال ذهبت.
طيب، قال وقوله فصاعدا، كلمة صاعدا يقول المؤلف حال حذف العامل والصاحب فيها، عاملها وصاحبها. طبعا الحال يحتاج إلى عامل وصاحب، العامل هو الفعل، لما تقول جاء الرجل راكبا أين العامل الذي عمل النصب في راكبا؟ جاء. طيب ومن هو هذا الراكب؟ لو قلت مثلا جاء آسف، مش قلت ايه مضبوط يعني مثالي صحيح، لو قلت جاء رجل راكبا يكون راكبا صفة، لكن جاء محمد ها راكبا، جاء محمد راكبا، او قوله لتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذه ايضا حال، لكن جاء محمد راكبا، من هو صاحب راكبا؟ هذه الفاعل اللي هو محمد، المقصود بالراكب هو محمد، هذا نسميه ايش؟ صاحب الحال، صاحب الحال. وجاء عامل الحال. كلمة صاعدا حذف فيها الصاحب والعامل، لأن معنى الكلام ذهب المعدود صاعدا. وين كلمة ذهب؟ موجودة في الكلام؟ غير موجودة. والمعدود موجودة في الكلام؟ غير موجود. إذن فهذه الحال قد حذف بها عاملها وصاحبها لدلالة هذا اللفظ عليه، لدلالة هذا اللفظ عليه. قال قوله فصاعدا قيد لإخراج المثنى النكرة في الإثبات كرجلين. قوله فصاعدا أخرج المثنى النكرة في الإثبات، إذا قلت أكرم رجلين هذا عم شيئين أليس كذلك؟ لكن فصاعدا ولا خلاص واقفا؟ خلاص مقصود على رجلين، انتهى الأمر والخطاب، لكن اللي يعم شيئين فأكثر هذا هو اللفظ. فإذا قلت أكرم الطلاب وليس في الدنيا كلها إلا طالبك، ها؟ ليس في الدنيا كلها إلا طالبك، فأكرمت الطالبين، لفظ الطلاب هذا عام ولا خاص؟ عام، لأنه يشمل هاثنين وغيرهم، عاد كونه ما وجد إلا هاثنين هذا شيء ثاني. واضح؟ أيوة. إذن فصاعدا يقول قيد لإخراج المثنى النكرة. إذا قلت أكرم رجلين، رجلين نكرة وهو مثنى في الإثبات، أي في حالة الإثبات، مثل أكرم رجلين، اسأل عالمين، أعطي فقيرين، كل هذه نكرة لمثنى في الإثبات. نعم تعم شيئين لكن ما تذهب صاعدا، ما راحت صاعدا، وما دام ما راح صاعدا فهو ليس لفظا عاما. قال وبقي على التعريف قيد آخر يعني لم يذكره المؤلف، وهو قوله بلا حصر، قال لإخراج اسم العدد كمئة وألف. الآن هذا التعريف كلهم الذي ذكره المؤلف منطبق على العدد، ولذلك يعتبر هذا التعريف إيش؟ غير جامع أو غير مانع. لا هو جامع لكن غير مانع، جامع غير مانع، لا يمنع من دخول أي نعم غيره فيه. ولذلك الآن ما عم شيئين في الصاعدة، لو قلت لك أكرم مئة من الطلاب كم يدخل فيه؟ يدخل فيه شيئين في الصاعدة أكثر من الاثنين. ولذلك العلماء يقيدون هذا التعريف بقوله بلا حصر، متى جاء الحصر دل على التقييد ولم يدل على العموم، ولم يدل على العموم. فقول الله عز وجل مثلا فكفرته إطعام عشرة مساكين، ليس هذا اللفظ عاما، بل هو محصور بعدد معين. لو قال أطعم المساكين خلاص يشمل المساكين كلهم، لكن قال عشرة مساكين انتهى. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة، هذا محصور علما بأنه شمل شيئين فصاعدا. إذن فقوله بلا حصر لإخراج اسم العدد كمئة وألف، لأنها تشمل اثنين فصاعدا ولكن بإيش؟ بحصر. والعام يلزم فيه أن يكون دلالته غير محصورة بعدد معين. قال والعام بلا حصر. فاسم العدد والعام كل منهما يدل على الكثرة. نعم لو قلت أكرم مليونا ما يسمى هذا عام، ما يسمى عام لأنه محصور. لكن لو قلت أكرم المسلمين وليس في الأرض من المسلمين إلا ثلاثة يسمى هذا اللفظ عام. قال لكن الكثرة في العام غير محصورة وفي العدد محصورة. وقوله من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء إلى آخره، أي أن العام مأخوذ من قولك عممت بالعطاء، أي شملت مذكورين في العام شمول. يعني أن المؤلف أراد بالمثال أن يبين كلمة عام في اللغة تعني إيش؟ الشامل، تعني الشامل. فكلمة العام بمعنى الشامل مثل عممت زيدا وعمرا بالعطاء، أي شملت زيدا وعمرا بالعطاء. قال أو يكون هذا الكلام من المؤلف مثالا للعام الذي يتناول شيئين والعام الذي يتناول جميع الجنس. لأنه ماذا قال في النص يا إخواني؟ خلنا نرجع للنص. قوله قال من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. قال يعني المؤلف إما أن يكون أراد إن كلمة عممت يعني شملت، أو يكون مراده أن يأتي بعام يشمل شيئين وعام يشمل أشياء غير محصورة بهذين المثالين، عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. وعلى كل ما يهمنا هذا كثيرا لأنه ليست من صلب الموضوع. ثم ذكر المصنف بعد ذلك صيغ العموم، نقف عندها لأن الحديث فيها مهم وينبني عليها أمثلة كثيرة في القرآن والسنة، فعلنا نجعلها إذا اكتمل عقد الإخوة إن شاء الله. هنا مسألة وهي
قضية الوقت يا إخوان.
طبعا تعرفون في السابق كان وقت الفجر الآخر، كنا قررنا أن يكون موعد خروج الساعة السابعة، والآن بحكم أن الوقت تقدم وسيتقدم الأيام المقبلة، فهل ترون أن نجعل الوقت للساعة السادسة؟ متى يبدأ دوامكم؟ ها؟
سبع
إلى ربع. في أحد عنده دوام آخر؟ موسى. إحنا دوام. تبدأ دوامك؟ إذا نكون أنت سبع رأيك؟ سبع. قصدي ست. سبع ونص. لا حسب ست ونص. إذا لو ننتهي ست من الدرس نجعل عشر دقائق أو خمس دقائق من الأسئلة، يكون طيب، لأنه الآن الفترة القادمة إن شاء الله فيها مزيد من الوقت. الآن يؤذن على كم؟ على 4-5 دقائق تقريبا، بعد أسبوعين أو ثلاثة سيؤذن على 4000، فبيصير عندنا وقت إن شاء الله يعني كبير، ويكون في فرصة أيضا للإخوة اللي يعني يريدون الذهاب البيوت إما ليفتحوا شيء ما أو نعم، والإخوة الموظفين أيضا يستطيعون لكم مدارس في يوسف، فيكون إن شاء الله أكثر من الدرس القادم ننتهي